ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة جاء بعنوان أهوال وأحوال، أو أحوال وأهوال. وهذا الموضوع نحتاج إليه في هذا الزمان، لأن الفتن تنوعت طرائقها، وامتحان القلوب تعددت مداخله في ظل عولمة مادية طاغية تريد أن تهلك الحرث والنسل، وأن تدخل إلى البيوت والقلوب لتغيرها وتفسد ما بقي فيها من خير وإيمان وطاعة لله سبحانه وتعالى. في زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه أن يتعرف على تلك الأحوال والأهوال، وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التفصيلات الكاملة التي لم تصل إلينا فيما وصل إلينا من بقايا أهل الكتاب. فإذا جئت إلى التوراة وإلى الإنجيل وما يتبعهما من الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، لا تجد الحديث عن هذه الأحوال والأهوال إلا حديثا هو نزر قليل. ومن ثم رأينا في عالم اليوم، وخاصة عند النصارى وهم الكثرة الغالبة اليوم، رأينا مادية طاغية تظهر آثارها مشرقا ومغربا. أما نحن المسلمون فقد أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى وأنعم علينا بالإسلام الذي جاءت فيه تفاصيل تلك الأحوال والأهوال، وكأننا نراها رأي العين لمن ألقى السمع وهو شهيد. أيها الإخوة في الله، ما يكون لمثلي وأنا العبد الفقير المذنب المقصر أن أنقل إليكم بعضا من هذه الأحوال والأهوال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم في تلك الأحوال والأهوال من الآمنين الفرحين المسرورين الفائزين. أيها الإخوة، سنتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض من مظاهر هذه الأحوال والأهوال، ولكن ينبغي أن يستقر في نفس كل واحد منا وهو يسمع عرضا مختصرا عن بعضها وأحداثها أن يستشعر حقائق تلك الأهوال والأحوال، ويصور نفسه وكأنه ذلك الذي تتحدث عنه، الحادثة أو تشرح حاله الآية أو يبين أمره حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أظنكم عرفتم ما المقصود بالأحوال والأهوال، فإنها والله ما زال يعيشها ويعيش أحداثا منها أناس من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأقرب الناس إلينا، فإن بعض الأحداث من تلك الأحوال والأهوال عاشها من سبقنا، ولكن بقينا نحن وبقيت في الأحوال والأهوال أحداث قادمة سيقدم عليها جميع العباد. أيها الإخوة، سنقف وقفات قصيرة ولمحات، لأن الأحوال والأهوال يطول بعرضها المقام، فاسمحوا لنا أن ننتخب منها انتخابا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات. سنتحدث عن أحوال وأهوال حول الموت والقبور ويوم القيامة والجنة والنار، فهل تحركت القلوب لتلك الحقائق التي لا شك فيها كما أنكم تنطقون؟ تعالوا نقف أيها الإخوة مع بعض تلك الأحوال والأهوال، ونبدأها بذلك الأمر الذي كتبه الله على جميع الخلائق، إنه الموت الحق الذي لا شك فيه، والدليل الذي نشاهده كل يوم بأعيننا نودع فيه أناسا كثيرين من الأحباب والأصحاب، بل حتى ومن الأعداء، لأن سنة الله سبحانه وتعالى فيه أن الله كتبه على الجميع، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأول حدث من أحداث الموت هو أن الإنسان إذا جاءه الموت وقبل قبض روحه تحضر ملائكة الموت، فملائكة الموت تأتي المؤمن، نسأل الله الكريم الجليل من فضله، في صورة حسنة جميلة، وتأتي الكافر والمنافق، نسأل الله المعافاة، في صور فظيعة مخيفة. في حديث البراء بن عازب عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح يقول فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط وهو الطيب وما يتبعه مما يوضع بين الأكفان، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد بصره. هذا كله قبل الموت، عند حضور موت المؤمن. وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إنها حالة الموت يبشر بها المؤمن بالله سبحانه وتعالى. ويا لها من حالة، ما أطيبها للمؤمن، وإن كان أهله وأحبابه من ورائه في ألم شديد، لكن شتان بين الحالتين: أولاد وأحباب يبكون، والميت مبتسم يستقبل الملائكة بهذه الأشكال الطيبة. إنه فرح مسرور في لحظة هي من أشد اللحظات التي تمر على الإنسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقا، فيأخذها. هذه حالة للمؤمن الصادق بالله سبحانه وتعالى، حالة لا شك فيها أخي في الله. تعال إلى حالة مقابلة لها، هي حقيقة من الأهوال الفضيلة. يقول الصادق المصدوق في نفس الحديث: وإن العبد الكافر، وفي رواية: الفاجر، إذا كان من في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح، والمسوح هي ما يلبس من الشعر من الألبسة والأكيسة الغليظة، تلك التي يلبسها البعض تقشفا وتفقرا. معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، يعني الروح يصيبها الرعب من هذا الخطاب الرهيب، فتنكص إلى الجسد لا تريد أن تخرج، لأنها إنما تقبل على غضب من الله. فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال: فتتقطع معها العروق والعصب، يعني ملك الموت ينزع هذه الروح الخبيثة
نزعا من الأعماق، أعماق العروق والعصب، ويا لها ويا لها من رحلة لهذه الروح حين تخرج هذا المخرج الذي وصفه لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومصداق حضور الملائكة سود الوجوه قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. حالة أخرى هي سكرات الموت، ويكفي في بيان سكرات الموت أن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الموت كانت عنده ركوة فيها ماء، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل يده في الإناء، يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بحال من عداه؟ ثم كيف بنا نحن المساكين المذنبين؟ ومن هنا فإن من أعظم من يعاني من السكرات الكفار، فإنهم يعانون من السكرات أشدها، وتلك عقوبات تكون لهؤلاء معجلة لأنهم كفروا بالله وبيوم الحساب. وفي حال السكرات تكون للناس حالتان: الحالة الأولى أيها الإخوة، الكافر والعاصي يتمنى الرجعة. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالكافر يتمنى العودة ليسلم ويؤمن بالله، وأما العاصي فإنه يتمنى العودة ليتوب مما فرط فيه من الذنوب والمعاصي في حياته الدنيا. أما الحالة الثانية فإن المؤمن يفرح بلقاء ربه، وكيف لا يفرح والملائكة تتنزل عليه بتلك الصور المشرقة المضيئة تبشر. روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. إنه حديث مؤثر في النفس، لأننا جميعا نكره الموت ونفر من الموت، فهل نحن جميعا من الصنف الثاني؟ لا، لقد كانت بصائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نور من ربها، فعندما قال المصطفى هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: يا رسول الله إنا لنكره الموت. يعني ما الصنيع؟ إذا كنت تقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء، قالت إننا نكره الموت بالطبيعة والجبلة. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام موضحا ومفرجا للهموم: ليس كذلك، ولكن الموت ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وعليه فالموت هو عنوان اللقاء، واللقاء إنما يكون يوم القيامة. فالمؤمن يبشر بالرضوان فيفرح ويستبشر فيحب ما أمامه ويفرح به، فإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاء. قال: وأما الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاء. روى أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنازة إذا احتملها الرجال إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها، وأهلها في الغالب هم حملة نعشها، قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. إنها حالة الموت وسكرات الموت. فأين تختار يا عبد الله ويا أمة الله؟ حالتان للموت لا ثالث لهما: حالة البشرى والسعادة، وحالة البؤس والشقاوة. أما المشمرون في مسألة سكرات الموت فقد روى الترمذي في حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، إنه المجازاة، قدم نفسه لربه تبارك وتعالى فأعاذه الله من أن لا يكون معه من السكرات إلا هذه اللفتة الصغيرة ألم القرصة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يرزق الشهادة في سبيله. وفي لحظة الموت تبرز حالتان كبريان ينقسم إليهما الناس. الأولى منهما حسن الخاتمة، والثانية منهما سوء الخاتمة. وأبدأ بسوء الخاتمة، أسأل الله أن يعافيني وإياكم منها. سوء الخاتمة أيها الإخوة في الله
أن يأتي الإنسان الموت وهو غير مستعد له. وأعظم ما يكون من سوء الخاتمة أن يأتيه الموت وهو على ضلالة وكفر ونفاق، أو يكون على معصية، نسأل الله السلامة والعافية. وسوء الخاتمة على درجتين، أعلاهما وأخطرهما أن يموت على شرك أو كفر، أو يموت جاحدا أو شاكا في دين الإسلام، أو تاركا للصلاة ونحو ذلك. فهذه والله خاتمة عنوانها هو الخسران المبين. وحالة أخرى دونها، وهي أن يموت على الإسلام لكن يموت غير تائب مصرا على المعاصي، فهذا له الحسرة بحسب ذلك. وحسبك بإنسان يموت وهو على مسكر، أو على عقوق والدين، أو ذاهب لخنا وفجور، أو يردد أغنية ماجنة، أو غير ذلك من أحوال سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. وسوء الخاتمة لها أسباب يجب أن يقف عندها كل مسلم، ومنها فساد الاعتقاد والإصرار على المعاصي وسلوك طريق أهل الاعوجاج والتعلق بالدنيا وعبادتها ونسيان الآخرة، وأصحاب السوء الذين قد يموت الإنسان وهو معهم. أما الحالة الأخرى فهي حسن الخاتمة التي تكون للمؤمنين الموفقين. وكم والله سمعنا من أحوال الصالحين من الأحوال الطيبة، ذلك الصالح الذي أحسن الله له الختام فاستعد لما أمامه بتوبة من ربه، بتوبة لربه سبحانه وتعالى. أحوال لحسن الخاتمة: ذاك يموت في سبيل الله، وآخر يموت مهاجرا إلى الله ورسوله، وثالث يموت وهو ذاهب إلى الحج أو راجع، ورابع يموت وهو ذاهب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل شهرين أخبرت عن مجموعة من الأخيار ذهبوا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أقصى هذه البلاد، وفيما هم مسافرون لخطبة الجمعة وإلقاء بعض الدروس، إذا بالحادث يأتي فيموت اثنان منهما ويصاب الثالث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الميتين برحمة منه وفضل، وأن يرزق الثالث الشفاء العاجل. إنها علامة فيما نحسبهم، والله حسيبهم على حسن الخاتمة. حال يموت فيها مؤمن وهو يصلي لله رب العالمين: رجل خطب الجمعة ثم لما صلى بالناس مات في السجود في الركعة الثانية، آخر جلس يصلي للظهر لصلاة الظهر، وبينما هو يصلي إذا به في الركعة الثالثة يسجد السجود الأخير. إنها من علامات حسن الخاتمة. وآخر ينتظر الصلاة فتذهب الروح إلى ربها سبحانه وتعالى وهو يسبح لله رب العالمين. أحوال طيبة مباركة، أحوال خيرة، ما أسعد أصحابها أيها الإخوة في الله. أما الاستعداد لحسن الخاتمة فمن وفقه الله تبارك وتعالى لذلك فليبادر إلى مسيرة جديدة وإلى توبة نصوح قبل أن يأتيه الموت، ولا بد آت، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثانيا، القبور أهوالها وأحوالها. مات الميت واحتمله أهله، مات الميت وسارع بحمله أهله. أحب الناس إليه يسارعون في نقله إلى ظلمة القبر. هل رأيتم حالة أعجب من هذه الحالة أيها الإخوة في الله؟ هل رأيتم حالة أعجب من هذه الحالة؟ أن يكون الميت أيها الإخوة في الله يسارع إلى إنزاله في ظلمة القبر أحب الناس إليه. هل تدبرت هذه الحال وتصورت أنك أنت صاحب هذه الحال؟ القبر حقيقة لا شك فيها، لكن تعالوا لنقف عند بعض أهوالها وأحوالها. القبر مظلم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بامرأة كانت تقم المسجد وأنها ماتت ولم يعلموه بموتها فسأل عنها، ثم ذهب إلى قبرها فصلى عليها بعد دفنها. ولكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاته عليهم. فصلى الله على هذا النبي الكريم الذي يسأل عن أمة سوداء ماتت لم يعرف بموتها إلا القلب. ظلمة القبر هي التي أقضت مضاجع الصالحين. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال رضي الله عنه: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ظلمة القبر ومنظر القبر حقيقة
ستكون داخلها أخي في الله قرب الزمن أو بعد، فأعد لذلك المقام مقالا. فإذا دخل الإنسان في قبره، والكل يدخل، المؤمنون يدخلون القبور، بل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم دفنه أحبابه في القبر وأهالوا عليه التراب. ولما رجعوا قالت فاطمة رضي الله عنها: كيف سمحت لكم نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هذا القبر يدفن فيه حتى الكفار، لأن غالب الكفار يستخدمون القبور إلا ما ندر. ثم إن القبر حالة برزخية لا ينفك عنها من دفن ومن لم يدفن، ولذا فإن من أهوال القبر ضمة القبر. روى النسائي وغيره، وهو حديث صحيح في قصة موت سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته، أنه قال: لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. رواه الإمام أحمد. هل ينجو منها أحد؟ عن أنس مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. فما موقعك يا عبد الله إذا وضعت في القبر وضم إليك القبر ضمه؟ هل تراك ناج بعد ذلك؟ وفي القبر فتنة القبر وسؤال الملكين، لا ينجو من السؤال أحد. تسأل الأسئلة الكبرى: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالناس على حالتين: مجيب يتحول القبر بعده إلى روضة من رياض الجنة، يفتح له فيه مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها وريحانها، وآخر لا يجيب على الأسئلة الواضحة وضوح الشمس فيضرب بمطرقة من حديد فيصرخ صرخة يسمعها جميع المخلوقات إلا الثقلين، ولو سمعناها ما تدافنا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الإخوة يكون عذاب القبر ونعيمه حالتان من حالات القبر، تستمران مع عباد الله إلى يوم يبعثون. الكفار يتحول القبر عليهم إلى حفرة من حفر نار جهنم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الكفار في لهيب النار، وإن كنا إذا نظرنا إلى القبر لا نرى شيئا فهو عذاب برزخي. أما المؤمنون الصادقون فيا طيبه من مقعد، أحباب الميت يرجعون إلى بيوتهم أسفين حزنين، والواحد منهم ربما رجع من الباب الآخر فرحا أنه نجا من الموت، ولكنه لم يعلم أن أخاه المحبوب الذي مات على الإيمان والطاعة أحسن حالا وأطيب منزلا من قصره المعمور، حالة حقيقية لا شك فيها أن المؤمن في قبره يتحول إلى روضة من رياض الجنة. ثالثا، ننتقل إلى يوم الحساب يوم القيامة. يبقى الناس في قبورهم، من مات ومن سيموت ومن تقوم عليهم الساعة يبقون في قبورهم ما شاء الله تبارك وتعالى على تلك الحال إلى يوم القيامة. ويوم القيامة جاء تفصيل أحداثه في كتاب الله تعالى، وجاءت له أسماء معبرة، فهو يوم القيامة وهي الساعة وهي الحاقة وهي الآزفة، وهو يوم التناد إلى آخر أسماء يوم القيامة. لكن هناك أسماء تدل على هول ذلك اليوم، فيكفي أنه يوم عظيم يصفه ربنا تبارك وتعالى بأنه يوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو يوم ثقيل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهو يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا اليوم تجتمع فيه الأهوال من كل جانب، وهو يوم الرعب والفزع العظيم. ووالله أيها الإخوة، إن تصوير ذلك اليوم لا يستقيم التعبير عنه أمام كلام الله تبارك وتعالى لأحد. فاقرأ القرآن تعرف حقائق ذلك اليوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهو يوم تشخص فيه أبصار الظلمة على مختلف أنواع ظلمهم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.
شاخص الأبصار لا يرتد إليه طرفه من شدة الهول، وهو يوم تبلغ فيه القلوب الحناجر. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وهو يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم يجعل الولدان شيبا. إنه يوم عظيم، فهل أحضرت في هذه اللحظات، أحضرت في ذهنك ذلك اليوم العظيم، وتصورت نفسك واحدا من أولئك الجمع الكبير؟ ما هي حالك يا عبد الله؟ ويكفي في هول ذلك اليوم أنه يوم طويل جدا. نحن في الدنيا نعيش سنوات معدودات، لكن ذلك اليوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هل تصورت وقوفا لك مقداره 50,000 سنة؟ تتعب إذا وقفت ساعات. هل تصورت يوما تقفه للحساب وللجزاء مقداره 50,000 سنة؟ إنك يا عبد الله لطول ذلك اليوم تجعل حياتك ليست إلا ساعة واحدة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لاحظ الفارق الزمن يا عبد الله، تصغر الدنيا كلها أمام طول ذلك اليوم الذي يقف فيه العباد جميعا أولهم وآخرهم لله رب العالمين. هو يوم يحشر فيه العباد وتحشر فيه جميع المخلوقات، الإنس والجن والملائكة والطير والبهائم على القول الراجح. قال تعالى: وكل آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويكفي في هول ذلك اليوم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، الجميع الرجال والنساء. فهل تصورت ذلك الموقف وأنت تخرج من قبرك؟ هل تصورت حالك وحال زوجك وأمك وأختك وأبوك وأخوك تخرجون من الأجداث عراة حفاة؟ هل تصورت هذا يا أخي في الله؟
وفي الحفر يكون أول من يبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح، ثم يبعث الناس جميعا، لكن كيف يكون البعث يوم القيامة؟ روى مسلم في صحيحه حديثا يا أيها الإخوة يجب أن تقفوا عنده طويلا، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. تعالوا إلى افتراق الناس على أي شيء يموتون، الذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا كما ثبت في صحيح البخاري، ويا طيبه من مقام يخرج فيه العبد والناس شاخصة أبصارهم إلى السماء ترهقهم ذلة، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. والشهيد يبعث يوم القيامة ويا له من منظر، جرحه يثعب، اللون لون الدم، والريح ريح المسك كما ثبت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقس على ذلك أحوال الناس، من يموت وهو على لا إله إلا الله يبعث وهو يقول لا إله إلا الله، ولكن من يموت وهو على غير الإسلام يعبد الشياطين أو يعبد القبور أو يعبد الطواغيت أو يعبد المال أو يعبد النساء أو يعبد الشهوة، هل تصورتم حاله يوم يبعث من قبره على ما مات عليه؟ هل تصورتم حالة يبعث فيها ويده تحمل خمرا لأنه مات وهو سكران، أو مات ويده تدق المعازف لأنه مات على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه يبعث على ما مات عليه؟ إنها الأهوال يوم القيامة. هل تدرون أول من يكسى؟ هل تدرون أول من يكسى؟ إنه النبي الكريم الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يكسى إبراهيم، واختلف العلماء في تعليل ذلك، فقيل لخوفه من ربه، وقيل لأنه لما ألقي في النار نزعوا ملابسه فجوزي بالستر يوم القيامة، وقيل لأنه أول من لبث السراويل تسترا. فيا أمة الله يا من تعودت تقليدا لأعداء الله ألا تتستري، هل تأمنين أن تموتي وأنت على ذلك اللباس الفاضح لتبعثي يوم القيامة؟ وكيف ستسترين وستسترين إذا كان ذلك اليوم العظيم؟ أما أمة الله التي تعلمت الحجاب وخافت الملك الوهاب وتعبدت ربها في طاعته بالحجاب، تراقب الله لا تراقب زوجا ولا أبا،
ولا تراقب قريبا ولا جارا، وإنما تراقب الواحد القهار. فيا بشراها بستر عاجز إن شاء الله تعالى إذا ماتت على الستر الطويل. وبعد أن يكسى إبراهيم يكسى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الأنبياء ثم المؤمنون. أما الكفار والفجار فهل يكسون يوم القيامة؟ الجواب لا أيها الإخوة ولا كرامة. يسربلون بسرابيل القطران ودروع الجرب من نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وننتقل مختصرين مسيرة الحساب إلى حالة أخرى من أحوال وأهوال يوم القيامة، ألا وهو الحساب ودواوين الحساب. تصور نفسك واقفا للحساب وللجزاء، تلاقي ربك ليس بينك وبينه ترجمان، ويحاضرك ربك بأعمالك، وينشر كتاب بسطت فيه أعمالك، لا يترك الكتاب منها شيئا. ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويبدأ الحساب والمحاضرة الربانية. ماذا عملت في دنياك أيها الإخوة في الله؟ يحاسب الله العباد في ساعة واحدة كما يبعثهم في ساعة واحدة. إنه الله الذي لا إله إلا هو، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. في الحساب ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدواوين ثلاثة، فقف معها يا أخي وقفة المتبصر. ديوان لا يقبل الله معه صرفا ولا عدلا، إنه ديوان الشرك والكفر إذا مات عليه الإنسان. لا يكتب له حسنات ولا عمل صالح، مهما عمل الصالحات في دنياه فإنها تكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهل تصورت فظاعة الموت على الشرك بالله؟ هل تصورت فظاعة الموت على الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ إنه الوقوف العظيم بين يدي الله تبارك وتعالى، حيث لا يقبل الله مع الكفر صرفا ولا عدلا. هذا الديوان الأول. فيا أخي في الله، في مشارق الأرض ومغاربها، اتق الله وأبعد عن الشرك أكبره وأصغره. اتق الله، لا تشرك بالله شيئا، إن الشرك لظلم عظيم. اتق الله، لا تتعلق بغير الله من ولي أو صاحب قبر أو طاغوت. اتق الله وأخلص التوحيد لربك،
فإن الأمن يوم القيامة لا يكون إلا للمؤمنين الموحدين. الديوان الثاني ديوان لا يترك الله منه شيئا، لا بد من تدقيق الحساب فيه، لا يترك منه شيء، ألا وهو حقوق العباد بعضهم من بعض. يوم القيامة يبنى على المشاحة، لا قريب ولا صديق، ومن ثم فكل إنسان يريد حقه لأنه خائف، ومن ثم فالحقوق بين العباد لا يترك الله منها شيء.